بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه، وقال ابن وهب رحمه الله تعالى: سئل مالك رحمه الله عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. قال: وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا تواضعوا القول ولا تصلي خلفهم. قال مالك: ولا أرى أن يناكحوا. قال: وسئل مالك رحمه الله عن تزويج القدري فقال: ولعبد مؤمن خير من مشرك.
سئل مالك رحمه الله عن أهل القدر، يعني من نفاته الذين ينفونه، أي يكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل، يعني أو يدخل معهم في المخاصمات والمجادلات. قال: نعم، يكف إذا كان عارفا بما هو عليه، يكف لا يناقشه، لكن مع ذلك كل أحد يستحق أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تدعو حتى الكافر، حتى اليهودي والنصراني، ادعوه إلى الله، مره بأن يتبع. من جهة الدعوة ادعو كل أحد، لكن المناقشة والمواضعة، يعني المواضعة المناظرة والمجادلة، يقول لا تفعل. أما أن تأمره بمعروف وتنهى عن المنكر كأن تقول: اتق الله عز وجل وزي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، واترك عنك هذه البدعة التي أخرجها لك سوسن النصراني وسيسويه القدري وسيسويه المجوسي، وتبعتهم كما تبع من قبلك من أسلافك من القدرية. اتقوا الله وكفوا عن هذا، تنهى عن المنكر وتخبرهم بخلافهم، تقول: كلامكم فيه شر عظيم ومخالفة للنصوص. ولا تواضع القول، لا تجلس معه وتناظره، قل له هذا وبين له الحق، ما الغرض، ما الفائدة أن تقيم عليه الحجة. قال: ولا تصلي خلفه، لأن المبتدع الضال لا يستحق أن يتقدم للإمامة، وهو بين أحد أمرين: إما أن تكون بدعته مخرجة له من الملة فهذا كافر لا يجوز أن يصلى خلفه، وإما أن يكون مبتدعاً ولا يخرج بدعته عن الملة فلا يحل أن يقدم هذا وأمثاله، لأن هذا وأمثاله أسوأ حالاً من الفاسق. معلوم أن الإمامة ينبغي أن يتقدم لها أهل العدل والأمانة، فالمبتدع الضال هو أسوأ حالاً من الفاسق. قال: ولا أرى أن يناكحوا، يعني لا يتزوج منهم ولا تزوج بنتك لهم، كل هؤلاء لا يستحقون هذا، لأنهم على حال من الضلال والبدع أسوأ من حال الفاسق. لا حاجة للمناقشة والمناظرة مع مثل هؤلاء إذا كانوا مصرين ومعاندين. أما من قد يكون عنده شيء من اللبس وهو بحاجة إلى أن يبين له ويبحث عن الحق ويوضح له، فإنه يوضح له الحق وتترك المناظرات والمجادلات التي لا تنتهي معه. قال: هذا باطل، والقرآن على خلاف ما تقولون، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح رضي الله عنهم، هذه كلها نصوص دالة على بطلان ما أنت عليه. وأنت إذا قلنا لك: من أين أتيت بهذه البدعة؟ قلت: قال فلان وقال فلان، وهم كلهم زائغون ضالون. فتترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة رضي الله عنهم لأجل قول هؤلاء الزائغين، يبين له ويوضح. أما إذا كان مصراً معانداً فهؤلاء من مضيعة الوقت أن يناقشوا وأن يطال في مناظراتهم، لأن المصر معاند. لهذا قال مالك لما سئل عن تزويج القدري: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وذلك أن القدرية منهم من لا يشك قطعاً في كفرهم، وهم الذين ينفون علم الله تعالى، فمن نفى علم الله فبإجماع السلف يعد هؤلاء كفاراً، وأجمع على هذا السلف أن من نفى العلم فإنه يكفر، كما قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن نفوه كفروا. الذي ينفي أن الله تعالى يعلم يكون كافراً خارجاً عن الملة. هذا النوع من القدرية لا يشك في كفرهم، وهم القدرية الأوائل، وقد اندرسوا واندثروا تماماً، انقطعوا. عقبتهم المعتزلة وأخذوا بأصل قولهم في القدر، لكن أقروا لله بالعلم والكتاب. فمن هنا صار مذهب القدرية عجيباً جداً، المعتزلة عجيباً، لأن من المعلوم أنه إذا أقر أن الله تعالى قد علم الأشياء وكتبها فإنه سبحانه وتعالى يكون هو الذي قدرها، أما أن يقال إن الله علمها وكتبها ولا يكون التقدير منه تعالى يكون هذا كلاما متناقضا. مذهب المعتزلة في عدة تناقضات كثيرة جدا في أكثر من باب، ولهذا عندهم عجائب في الصفات وفي القدر وفي الحكم على صاحب الكبيرة. مثلا صاحب الكبيرة عندهم يقول ليس بمسلم، طيب إذن كافر؟ قالوا لا وليس بكافر. ماذا يكون؟ ما في الدنيا على وجه الأرض إلا اثنان، إما أنه مسلمون أو كفار. قال لا ليس بمسلم وليس بكافر. ما هو؟ قال في منزلة بين المنزلتين، بين الإسلام وبين الكفر، في منزلة بين المنزلتين. ما أحكام هذه المنزلة؟ الناس مسلمون لهم حقوق المسلمين، أو كفار هم على نوعين، إما أنهم معاهدون وهم كفار وحكمهم حكم الكفار لكن يرعى العهد، وإما أنهم محاربون فيقاتلون. أما أن تأتي بصنف ثالث لا هو بمسلم ولا هو بكافر فهذا من التناقض البين. طيب ففي الآخرة ماذا يكونون؟ قال يكونون مخلدين في النار مع الكفار. سبحان الله، مذاهب عجيبة جدا. الآن في الدنيا لا هو بكافر ولا هو بمسلم، وفي الآخرة يكون في دار الكفار خالدا معهم. ما هذا المذهب الفاسد؟ الله تعالى يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا في الآخرة. ويقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالكافر في النار والمؤمن في الجنة. فتأتي بنوع ثالث منزلة بين منزلتين، لا بد أن يكون في الآخرة دار ثالثة، إذا لا هي في الجنة ولا هي في النار. ما دام عندك حكم في الدنيا ثالث لا بد أن يكون في الآخرة حكم دار ثالثة، لهذا الذي في منزلة بين المنزلتين فلا يكون في الجنة ولا يكون في النار. هذا نوع من أنواع تناقضهم، وتناقضهم كثير في هذا الباب، وإن اغتر بهم من اغتر وظن أنهم أهل معرفة وأهل فهم. الذي يقف على مذهب المعتزلة يدري أن كلامهم متناقض مختبص غاية الاختباص، فيه شيء من الخلل والاضطراب في غاية العجب. فمن هنا أرادوا أن يفروا من المقولة العظيمة، مقولة القدرية، لأنها تقتضي الكفر بلا شك. والسلف كفروا من أدركوه من القدرية الأوائل، قتلوهم ولم يتركوهم لأنهم مرتدون. حين يقول إن الله لا يعلم فإنه يرتد بلا أدنى شك، لكن هؤلاء حاولوا أن يخففوا وأن يرثوا أصل مقولتهم فاضطربوا هذا الاضطراب. ولهذا الأمر مؤكد، الذي لا يجوز أن يزوج القدري ولا يجوز أن يترك هو القدري الذي ينفي العلم، هذا لا شك في كفره عند السلف جميعا. نعم.
قال رحمه الله وسمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال وقال مالك يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم.
يقول رحمه الله كان ذلك، وهذا جاء عن حسن البصري رحمه الله، إذا جاءه شخص من هؤلاء الضلال من الجهمية من الخوارج من المعتزلة قال أنا أريد أن أناظرك، أنا أريد أن نختصم في أمر الدين. قال أنا على بينة من ربي، أمر ديني بين واضح، أنت شاك، ما أتيت إلا لشكك، فذهب إلى شاك مثلك فخاصم. أما أنا فأنا على بينة من ربي سبحانه وتعالى، والذي عنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما أعظم البيان وأجل البيان. أما أنت فعندك تشكك، لا تذهب لا تأتي إلي لتخاصمني، أما لتسأل لأدلك نعم، أما لتخاصمني فأنت أصل مذهبك مبني على الشك وعلى الاضطراب. اذهب إلى واحد مثلك وتناقشا ما شئت، ولن تصل إلا إلى الشر، لن تصل إلى خير. ثم قال مالك رحمه الله وصفا دقيقا جدا، يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم، يعني أنهم يعرضون أنفسهم للشبهات فيصابون بالحيرة وتلتبس عليهم الأمور، ثم يأتون يسألون أهل العلم ليزيلوا ما علق بقلوبهم من هذه الشبهة. يقال لهم من قال لكم عرضوا دينكم لهذا الخلل ولهذا الخطر؟ وهذا الآن يقال للناس، من قال لكم اطلعوا على ما عند الروافض وعند الملاحدة وعند النصارى وعند الزنادقة وعند الخوارج، اطلعوا على مقالاتهم على كتاباتهم وعلى خطبهم، من قال إن هذا يجوز؟ هذا يؤدي إلى أن تلج إلى قلبك شبهاتهم ثم تعجز عن أن تحلها لأنك لست من أهل العلم. ماذا تفعل؟ تطلب من يعرفك، تأتي إلى أهل العلم فتقول أنا سمعت ملحدا يقول كذا وكذا، لماذا سمعته؟ لماذا اتجهت إلى كتابه وقرأته؟ لا يحل هذا أصلا، دينك يجب أن يكون أعظم قدرا من أن تعرضه لمثل هذه الشبهات. لا تعرض الدين لمثل هذا، لأنك إذا وقعت في الحيرة فإنك كما قال مالك سيصاب اللبس الحيرة، قال يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون بعد ذلك من يزيل هذه الشبهات.
وقال مالك رحمه الله تعالى: قال رجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما، فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال: قلت لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا.
نعم، هذا رجل عياذا بالله أصابته الحر، يقول لقد دخلت في هذه الأديان، ولا يقصد أديانا أخرى غير الإسلام، لكن قصده هذه المقالات، جرب فريق الجهمية، جرب فريق المعتزلة، جرب الخوارج، يقول فلم أرى شيئا مستقيما. هذا معنى الحائر الذي لا يعرف حقا، نسأل الله العافية، ما رأيت أي شيء مستقيم. قال رجل من أهل المدينة من المتكلمين، انتبه هنا، المتكلم هنا لا يراد به المشتغل بالكلام المذموم كالمعتزلة والجهمية وأمثالهم، لأن هؤلاء على ضد مما يقوله هذا الرجل الموفق، فهم الذين أصلا ينتقلون بين الآراء ويحارون حتى لا يروا شيئا مستقيما. إذن هذا المتكلم يعني أنه يجيد الكلام ويحسن الرد، يعني أنه صاحب عبارة دقيقة وجيدة. قال: إنك لم تتق الله بدخولك في هذه الشبه وهذه الضلالات، أنت لم تتق الله، لأن الواجب ألا تدخل فيها، فلم يجعل لك مخرجا، لأن الله تعالى إنما وعد بالمخرج من اتقى، وهكذا كل من دخل في الشبه فإنه لم يتق الله، ولو اتقى الله لما ذهب إلى الشبهات، ولما تطلبها، ولما قرأها، ولما استمع لأهلها، فإذا فعل هذا فإنه لم يتق الله، لهذا لن يجعل الله له المخرج، إذ عزف عن الطريق السوي السليم الذي يلزم أن يكون عليه، وأن يترك طرق الضلال، إلا أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله عز وجل من صنيعه. نعم.
قال أبو سهيل عم مالك بن أنس رحمه الله تعالى: شاورني عمر بن عبد العزيز رحمه الله في القدرية، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر: ذلك رأيي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن رحمهم الله تعالى فيهم. وكان الحسن بن محمد ابن علي رحمه الله تعالى لا يراهم مسلمين، وكذلك الخوارج.
شاور عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله أبا سهيل في أمر الخوارج، قال: ماذا نفعل بهؤلاء في أمر القدرية، ماذا نفعل بهؤلاء؟ قال: أرى أن تستتيبهم، تطلب منهم التوبة، فإن تابوا فالحمد لله، لكن إن أبوا فإنها تضرب أعناقهم. ولهذا استتاب عمر رحمه الله، استتاب غيلان الدمشقي وكان من هؤلاء، فقال عمر: ذلك رأيي، هذا أيضا هو رأيي. وكان مالك يرى ذلك أيضا، والحسن فيهم، أي أن الحسن رحمه الله تعالى ليس المقصود أنه فيهم أنه منهم، أي أن الحسن رحمه الله تعالى على عكس ما يقال فيه من أنه من القدرية، بل هو رحمه الله تعالى يرى هذا الرأي فيهم، هذا الذي يظهر. لهذا في كتابه الإبانة الكبرى، في كتابه الإبانة الكبرى فصل رحمه الله تعالى في أمر الحسن، وأنه بريء من مقولة القدرية، لأن القدرية أرادوا أن يلتزقوا به رحمه الله تعالى، حتى يقال إن إمام من أئمة المسلمين كالحسن يقول بقولهم، فبين أنه بريء من مقولتهم رحمه الله. نعم.
وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من تعاطى الكلام تزندق.
نعم، الكلام يراد به ما يسمى بعلم الكلام وليس بعلم قطعا، لكن يزعمون أنهم يستطيعون من خلاله أن يثبتوا العقائد الدينية من خلال أدلة عقلية يضعونها غير مستهدين بنصوص الكتاب والسنة، لا، فأدلة العقول يستدل بها العقول الصحيحة، لكن الأصل في المسائل العقدية الدلالات النصية التي جاءت بها، فهم يأتون إلى مثل هذه الأمور الاعتقادية العظيمة ويريدون أن يثبتوها بهذه المقولات. يقول: من تعاطى الكلام وأراد أن يثبت مسائل الشرع من خلاله تزندق، أي أنه يصل إلى الردة والعياذ بالله، لأن الزندقة كلمة فارسية أخذت العرب من الفرس، ومعنى الزنديق هو معنى المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا معناه باختصار، لكن العبارة عبارة فارسية واستعملها يعني العرب. فالذي يقع في مثل هذه الطرق وهكذا الذي يعرض الشبهات على نفسه فإنه يتزندق، يخشى عليه أن يصل به الحال إلى حد الردة، وهذا حصل نسأل الله العافية لأناس دخلوا في هذه الشبه وفي هذه البلايا فكانت العاقبة أن ارتدوا نسأل الله العافية. وهكذا الفلسفة فإنها من أخبث، وهي أخبث بكثير من الكلام، وهكذا الاطلاع على ما عند زنادقة الغربيين الآن، زنادقة الشرق وما يقرره أهل الإلحاد، لا شك أن هذا قد يجعل المتابع لمثل هذه الأمور لا شك أنه قد يتأثر وقد يخرج من الملة بسبب ذلك، أو على أقل الأحوال أن يبقى في حيرة وفي حال من التردد والتذبذب لا يدري ما يفعل. نعم.
الله عنك الشيخ، الأثر القبلة كذلك الخوارج.
نعم، الحسن بن محمد رحمه الله لا يراهم مسلمين، يعني القدرية. قال: وكذلك الخوارج، أي لا يرى كما يظهر معناه، لا يرى الخوارج مسلمين. وهذا قول لبعض أهل العلم، أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في حكم الخوارج، فمنهم من يرى أن الخارجية كافر وأنه يخرج من الملة لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، مع وجود قتلى كثيرين، لكن كون قتيل الخوارج شر قتيل هذا يدل على أنه من الكفار ولا يكون من المسلمين. هذا قول، وهو الذي نصره الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أكثر أهل العلم على أن الخوارج غير كفار، هم نعم كما ورد فيهم الوعيد كلاب النار، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى غير ذلك من النصوص الواردة فيهم، قال: لكن لا يصل الأمر بهم إلى حد الكفر. ووضحنا هذا وفصلناه في محاضرة الخوارج، وهو الظاهر، ظاهر من النصوص من فعل السلف رضي الله عنهم أنهم ليسوا بكفار، فلا يقال إنهم مرتدون، لكن يقال إنهم تنطعوا وتشددوا كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعمقون في الدين، وقال: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. فهم لا شك أنهم قد يعني غفلوا غفلة عظيمة وضلوا ضلالا مبينا، لكن الصواب أنهم لا يكفرون ولا يرتدون، ومن أهل العلم يرى كفرهم، لكن الظاهر والله أعلم أنهم لا يصلون إلى حد الكفر، وإن كانوا من أهل البدع القبيحة الشنيعة، وأن الواجب قتلهم وعدم تمكينهم وعدم الدعاية لهم وعدم الميل معهم، لكن أن يقال إنهم مرتدون ليس هذا هو الظاهر والله أعلم.
وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة.
المجالسة لها أثرها العظيم، خاصة إذا كان المجالس ضعيف علم، فإنه يجلس مع من يريدون الشبه ثم يعجز عن ردها. ذكر أن مما يدل على الشر أيضا أن يكون الرجل ملازما لصاحب البدعة، يقوم معه ويقعد معه، لا شك أن المقارنة هذه تؤثر، القرين يؤثر جدا في المقارن له بلا أدنى ريب. فالله تعالى جعل ملائكة يطلبون حلق الذكر التي فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها العلم، يقول: انظر مع من يكون مجلسه، لا يكن مع صاحب بدعة. صاحب البدعة على عكس ما عليه أهل العلم، وصاحب أقوال باطلة وضلالات، فإن الله لا ينظر إليهم، يعني مخالفتهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب البدعة. كون الإنسان ينتصر لأهل البدع ويعينهم ويجالسهم ويضاحكهم ويمازحهم ويكون عونا لهم وربما مدحهم حتى وضلل الناس بذلك، هذه من علامات النفاق، أنه لو اتقى الله تعالى لما جعل لهم سبيلا على المسلمين، لأنه بهذا يغش الناس، يغش الأمة، حين يقدم لهم أهل البدع على أنهم مثلا من أهل العلم أو على أنهم من الصالحين أو على أنهم من أهل الدعوة إلى الله، لا، هؤلاء من أهل الدعوة إلى طريق الشيطان، ليسوا دعاة إلى الله تعالى. فلا تغش الأمة ولا تغرر بالأمة ولا تمدحهم ولا تفعل فعلا يظهر منه لعامة المسلمين أنهم من أهل العلم وأنهم من أهل الفضل، لأن الناس يغترون بمثل هذا. نعم.
وقال محمد ابن النضر الحارثي رحمه الله تعالى: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه.
نعم، لأنه بإقباله على صاحب البدعة أصغى الله، وهذا الذي يخاف، هذا الذي يخاف الآن على الناس من إقبالهم على مواقع الروافض وعلى مواقع المعتزلة ومواقع الملاحدة. هذا الفعل محرم، لا يجوز. كونك تصغي إلى هؤلاء ينزع الله منك العصمة، لأن الله عافاك، سلم فطرتك، عرفت الحق، نشأت بين أبوين كريمين على التوحيد والسنة، اثبت، لا تعرض دينك للتجارب، اترك عنك كما قال مالك رحمه الله: مهما تلاعبت بشيء فلا تتلاعبن بدينك. إنسان لو تلاعب بماله فإنه مخطئ وآثم، لكن لو زال المال هو باق في إسلامه، وإن أصيب في ماله فدينه ورأس ماله معه، وهو أخطأ في تلاعبه بماله لكن بقي له ما هو أعظم من ماله. لكن إذا تلاعب بالدين، إذا عرض الدين للخطر، فإنه تنزع منه العصمة، تزول منها العافية التي عافاه الله بها وسلم له فطرته ووكل إلى نفسه. وأي إنسان يوكل إلى نفسه فإنه لا يوفق، لأن النفس ضعيفة ولا يمكن أن يأتيك التوفيق والرشاد والسداد إلا بتوفيق الله. فإذا وكل الله العبد إلى نفسه فقد ضل وضاع. لما يكله إلى نفسه؟ لأنه عصى ربه تعالى وترك الخير والفطرة السوية والنصوص الواضحة الجلية والسنة وعلماء السنة، واتجه إلى ضد ذلك كله. فإن الله يكله إلى نفسه عقوبة له على ما فعل. فلهذا تجد الحيرة، تجد الضلال، وتجد الأسئلة العجيبة الكثيرة من بعض الناس الآن، كلها دالة على حيرتهم وعلى أنهم، وهذا أمر مؤسف جدا، تجد في بعض المسائل تجد قول أهل البدع والضلال هو المشهور عند الناس أكثر من القول الحق. ما السبب؟ السبب أنهم اتجهوا إلى أهل الضلال وإلى أهل البدع ومواقعهم وقنواتهم ومحافلهم وكتبهم وصاروا يتابعون، فعند ذلك انتشرت هذه المقولات الضالة وصاروا يسألون. فيه من يقول إن في مسألة كذا وكذا، من عرفك؟ أنت إنسان لا طلب علم عندك؟ المسألة هذه معروفة، وهذه المقالة التي يرددها هؤلاء الأوباش هي مقولات قديمة ما تعرفونها أنتم، ما الذي أدخلكم فيه؟ ألستم عوام؟ يقول بلى. لما دخلت في هذه المقولة؟ أتدري أن هذه المقولة ضرب رأس الجعد من الدرهم عليها؟ أتعرف أنه قتل غيلان عليها؟ تعرف أن السلف أفتوا بقتلهم؟ قل ما أدري. من غيلان؟ من غيلان؟ غيلان هو صاحب هذه المقالة، وهذا الفاسد الضال الآن يحيي هذه المقالة وأنت لا تدري بأصلها. والسلف رضي الله عنهم اشتدوا على هؤلاء حتى أفتوا بقتلهم. فهذا الذي خرج الآن عندك في قناة أو ألف كتاباً وأنت تتابعه في موضعه أو في موقعه، هذا رجل على هدي أولئك المفسدين، لكنك لا تدري بأصل المقالة. أو هذه المقالة مقالة للروافض، مقالة للمعتزلة، مقالة للباطنية، مقالة للصوفية. ثم هو حاصل الآن في هذه الرسائل التي من فعل كذا وكذا فإنه يرزق بالولد ويأتي كذا. سبحان الله، من أين أتت الناس؟ انظر إلى العهد قريب، آباؤنا وأمهاتنا القريبون هؤلاء لا يمكن أن تجري هذه السخافات فيه، لأنهم على توحيد، على فطرة. كيف يقبل الناس مثل هذه الأمور؟ هذه خرافات صوفية. ثم سبحان الله العظيم، من قال كذا وكذا وردد كذا وكذا يحصل له كذا وكذا، من يستطيع أن يقول؟ واحد فقط، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله أن من فعل كذا حصل كذا. ألا تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: من قال بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء. تشريع هذا من الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تضمن لأحد إذا فعل أو قال أن لا يصيبه شيء إلا إذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: من تصبح بسبع تمرات لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. يحتاج إلى نص، إلى دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول الإنسان افعلوا كذا وكذا ورددوا كذا وكذا وسيصيبكم من الخير كذا وكذا وسيمنع عنكم من الشر كذا وكذا، هذا تشريع، هذا لا يصلح إلا أن يقال عن الله عز وجل. فكيف جرت هذه الأمور وهذه الخزعبلات في الناس؟ لأن هذه طرق من طرق الصوفية فشت في الناس وانتشرت في الناس وهم لا يشعرون. الحاصل أن على الناس أن يتلقوا العلم كما تقدم، أن يتلقى العلم من أهله، ما يتلقى العلم من أي أحد يتصل برافضي أو بمخرف صوفي أو بمعتزلي يسأل. لا يجوز أن يسأل مثل هذا، وإنما يسأل المأمونون الذين إذا سئلوا اتقوا الله تعالى في فتوى. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب السنة ينهون أصحاب البدع،
ينهون
عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر.
فضيل رحمه الله من خيار الأمة رحمه الله، كان وقت الرشيد العباد وعلى السنة رحمة الله تعالى عليه، يقول: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، لا فيهم صاحب بدعة، الخير سني، وكلهم ينهون عن أصحاب البدع ويحذرون منه. قال: وصاحب سنة وإن قل عمله، يعني مقتصر مثلا على الفرائض، كاف عن المحرمات، ما هو بصاحب ليل طويل وقيام ليل وصيام يوم وفطر يوم، إنما ملتزم بما أوجب الله تعالى عليه وهو على السنة في عقيدته، في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الآخر وفي التوحيد، كل أموره سوية، لكن عمله مقتصر على الواجبات، كاف عن المحرمات، لكن لن تجد عنده ذلك الليل الطويل ولن تجد عنده ذاك الصيام المتوالي. يقول: صاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، يرجى له الخير، لأن هذا ممن قال الله تعالى: ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي اقتصر على الواجبات وكف عن المحرمات ولم يكن صاحب مستحبات وصاحب مسمونات، لكن اقتصر على ما أوجب الله لكنه على السنة. قال: وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. صاحب البدعة حتى لو طال صيامه وطال قيامه وحتى لو فعل ما فعل، فإن الله تعالى لا يرفع له عملا، يعني أن عمله عياذا غير مقبول. صلى الله العافية والسلام والثبات على السنة، وصلى الله وسلم على